السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام بمستحل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس الخامس بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام فيه في الدرس الماضي مما يتعلق بالكلام على ولاية الله سبحانه وتعالى والمسائل المتعلقة بها. وكان آخر الحديث فيما تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى أي الشارح قرر كما هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة أن الولاية كالإيمان تتفاضل، وكل من حقق شيئا من الإيمان ففيه شيء من الولاية بقدر ذلك الإيمان، فالولاية تتفاضل كما يتفاضل الإيمان. ولذلك فإن ما يرد على الإيمان وارد عن الولاية، وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل الناس فيه هي أدلة على تفاضل الناس في الولاية. ولا شك أن من أدلة تفاضل أهل الإيمان فيه الأحاديث الواردة في شعب الإيمان، وهذه الأحاديث هي أيضا دليل على تفاضل أهل الولاية في هذه الولاية. وكان منها حديث الشعب المشهور المعروف من حديث ابن مسعود وغيره، نعم، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر. قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزل له الاجر والمثوبه وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطاعات من شعب الايمان والمعاصي من شعب الكفر. وان كان راس شعب الكفر الجحود وراس شعب الايمان التصديق. واما ما يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من جماعه اجتمعت الا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا اصل له. وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر. ثم بين تفاضل هذه الشعب فقال: وإن كان رأس شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. فكما أن الولاية تتفاضل فالشعب شعب الإيمان أيضا متفاضلة، وكذلك الولاية. فيقول: الطاعات من شعب الإيمان وهي من شعب الولاية، والمعاصي من شعب الكفر وهي من شعب نقص الولاية. فكلما زاد الإيمان زادت الولاية، وكلما نقص الإيمان نقصت الولاية. ورأس شعب الإيمان هو التصديق، فها هو أيضا أعلى شعب الولاية، ويقابله الجحود في شعب الكفر. هذه المسألة تقتضي منا أن نقف هنيها بالإشارة إلى أنه كما يتدرج المرء في الإيمان، وكلما حقق من شعب الإيمان تحقق في قلبه وزاد في قلبه الإيمان، فكذلك الولاية. وفي المقابل شعب الكفر، وكلما تخلى المرء عن بعض شعب الإيمان وارتكب من شعب المعاصي والكفر نقصت ولايته بقدرها. وهذا يعطينا يعني التفطن لقضية التدرج، لا بالنسبة للإيمان ولا بالنسبة للمعاصي. فالله سبحانه وتعالى قد حذرنا من اتباع خطوات الشيطان: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه الخطوات خطوات الشيطان، وهي المعاصي، يجر بعضها إلى بعض. فقد يبدأ الإنسان بالتساهل في بعض الأمور الفاضلة، فيجره ذلك هذا التساهل إلى ارتكاب الأمور المقبولة وترك الفاضل. قد يجره إلى بعض الصغائر ويتساهل فيها في مقابل تركه للسنن المرغب فيها. يجره ذلك إلى الوقوع في شيء من الكبائر في مقابل ترك شيء من الواجبات. يجر ذلك إلى الوقوع في البدع وفي ترك السنن الظاهرة. ولا يرضى الشيطان بالمرء حتى يخرجه من الملة بكليتها، لكنه لا يخرجه دفعة واحدة، لأن هذا قد لا يسهل قيام المرء في مثل هذا الانحلال، إنما يرضى منه بالتدرج. ولذلك فإن الحصيف الحريص على نفسه عليه أن يحذر من هذه الخطوات، أن يستدرجه الشيطان من حيث لا يشعر، يزين له وينقله من مرحلة إلى أخرى ولا يشعر إلا وقد خرج من الدائرة بكليتها والعياذ بالله. وبقدر هذه الخطوات في المعاصي في مقابل التنازل عن الطاعات، بقدر انتشار المرض في القلب ولا يشعر الإنسان. فكلما زادت هذه المعاصي زاد مرض القلب، وكلما زاد مرض قل إنكاره من القلب، وزادت الغفلة فيه حتى يصل إلى موت القلب والعياذ بالله، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل قد يصل والعياذ بالله إلى مرحلة الانتكاس، وهو أن يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهو في هذه المرحلة نسأل الله العافية وصل إلى مرحلة موت القلب وانتكاسه والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا لذلك القلب: كالكوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال: وأما ما روي يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. فهذا الحديث قد كفانا الشارح رحمه الله تعالى مؤونة الكلام فيه، فقال إنه لا أصل له، بل هو كلام باطل. لماذا؟ يعني من حيث لا أصل له من حيث الإسناد، وهو باطل من حيث المتن. لا أصل له من حيث الإسناد، وهو باطل من حيث المتن. كيف؟ قال: فإن الجماعة قد يكونون كفارا، وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق ولا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن التقوى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعينه. وما ترددت في شيء أنا فاعله تردني عن فضل نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره المساءة.
يقول الشارح رحمه الله تعالى: يقول: وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه خصال أولياء الله عز وجل، وهو تحقيق الإيمان والتقوى، تحقيق الإيمان والتقوى. وهذه لعلها يأتي إليها مزيد كلام حينما يتكلم على معنى الإيمان بالضبط، معنى الولاية في هذا الأمر. قال: والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه الآية هي تفسير الإيمان، لذلك قال أول الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. وورد في حديث، وإن كان فيه كلام، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله: ما الإيمان؟ قال فقرأ عليه هذه الآية حتى فرغ منها. قال السائل: ليس عن البر سألته. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني، فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها. هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، لكنه من طريق مجاهد عن أبي ذر، ومجاهد لم يدرك أبا ذر، فالحديث منقطع الإسناد. ورواه أيضا ابن مقدوية بنفس الإسناد من طريق مجاهد عن أبي ذر، فهو من حيث الإسناد لا يصح رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو السبب في أن المصنف لم يرفعه أو لم يذكره هنا في هذا المقام، وكان أشار إليه عندما تكلم في معنى الإيمان والكلام فيه. والآية صريحة في الإيمان، لأن الله عز وجل بيّن أو فسر البر بالإيمان بأركان الإيمان، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، وزاد على ذلك الالتزام بالأمور الأخرى الدالة على الانقياد التام، وهو من مقتضيات الإيمان بالله عز وجل. قال: وآتى المال على حبه، وهذا الإيتاء ليس هو الزكاة، لأنه ذكر وعطف الزكاة بعد ذلك، وإنما هذا الإيتاء هو من باب الحق الذي في المال غير الزكاة، والمال فيه حق غير الزكاة. ولذلك جاء هذا الحق مطلقا في سورة الذاريات: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، وجاء مقيدا بالمعلوم: الذين في أموالهم حق معلوم في سورة المعارج للسائل والمحروم. فالمعلوم هو الزكاة، لأنها مقدرة ومعلومة مقدارها وشروطها ومصارفها إلى غير ذلك. وهناك حق غير الزكاة، وهو الذي أشارت إليه هذه الآية، وهو من البر ومن عمل الخير. ولذلك قال الله عز وجل: وآتى المال على حبه، على حبه. وفي قوله تعالى على حبه إما على حب صاحبه له، وإما على حب الله عز وجل. آتى المال على حبه لله عز وجل، فمن حبه لله أنفق هذا المال الذي جبل في النفوس على محبته والشح به. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أو على حب صاحبه له، وهذا أمر فطري جبلي، وهي محبة المال في النفس، وإنه لحب الخير لشديد، وهو المال. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. وهذا الحديث البخاري. لذلك قال الله عز وجل واصفا محقق البر والإيمان والتقوى، قال: وآتى المال على حبه، على حبه له، أو على حبه لله عز وجل، حبه للمال أو على حبه لله عز وجل، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. رجع إلى الكلام على الأعمال الظاهرة من شعائر هذا الدين، قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، دل ذلك على أن المال المذكور في أول الآية غير الزكاة المحددة المعلومة. وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء أي في أيام الشدة والفقر، والضراء أي في أيام المرض والزمان، وحين البأس أي حين القتال. من حقق هذه الخصال من خصال البر؟ من هم هؤلاء الذين يحققون هذه الخصال؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون، الذين حققوا التقوى لله سبحانه وتعالى، وأولئك هم المتقون. والتقوى كما لا يخفى جاءت في القرآن مطلقة، وجاءت في القرآن اتقاء الله، تقوى الله، وجاءت اتقاء عذاب الله عز وجل، أو زمانا أو مكانا، وهذه كلها جاءت في الآية. فجاءت مطلقة في قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، واتقوا لعلكم ترحمون. أما كونها يعني مضافة إلى الله عز وجل، واتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا اتقوا الله. وأما إضافتها إلى زمان أو مكان العذاب فكما في قول الله عز وجل واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وهذا مكان العذاب اتقوا النار. أما زمان العذاب ففي مثل قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، وغيرها من الآيات في هذا المعنى. وقد جاء الجمع بين الزمان والمكان والسبب أيضا في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير ذلك يعني ما بين أيديكم قال الدنيا وما خلفكم الآخرة، يعني اتقوا الدنيا واتقوا الآخرة إلى غير ذلك من المعاني. طبعاً الكلام في التقوى ومعناها هذا الكلام يطول وهو يعني مشروح ومعروف ومن جوامع الكلم في معنى التقوى ما قاله بعض السلف في قوله العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل وغيرها من الآيات. ويكفي في ذلك أن التقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فلما كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه لما وعظ تلك الموعظة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، فأول ما أمر به تقوى الله عز وجل. فشاهد أن من حقق هذه الخصال من البر والإيمان فأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم أولياء الله حقا، هؤلاء هم أولياء الله حقا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وهم قسمان أولياء الله قسمان مقتصدون ومقربون، وهذا إشارة إلى الآية التي مر الكلام عليها فيما تقدم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم، فقال هم قسمان مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، يكتفون بالفرائض يقتصدون على الفرائض، هؤلاء من أولياء الله. ولكن هذه الولاية لله عز وجل هي دون الولاية الأخرى، دون المرتبة الأخرى، لأن الناس في الولاية يتفاوتون، وهم حتى في هذه الدرجة الاقتصادية يتفاوتون، لكن هذه درجة وهم الذين يقتصرون على الفرائض، الفرائض الواجبة على أعمال الجوارح أو على أعمال القلوب. والسابقون أعلى درجة وهم الذين يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فهم يحققون الفرائض الحد الأدنى من الطاعة ويزيدون على ذلك بالنوافل، يزيدون على ذلك بالنوافل. وهؤلاء هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولي حديث مشهور، قال كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هذا الحديث البخاري وهو من يعني غرائب البخاري، وكون البخاري رواه فقد تجاوز القنطرة كما يقولون. هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا العظيمة، وهو أصل في مسألة ولاية الله سبحانه وتعالى. وقد شرحه كثير من العلماء وشراح الحديث، لكن من أبرزهم وجمعهم شرحا وأنفعهم شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع البيان في جامع العلوم والحكم، فقد شرحه شرحا وافيا ومهما لطالب العلم أن يقف عليه، لأن هذه المسائل من المسائل التي نحتاج إليها، لأن الواجب على المرء أن يجتهد في أن يعرف مدى قربه وبعده من ولاية الله عز وجل، وأن يجتهد قدر استطاعته في تحقيق أكبر درجة من هذه الولاية، ويكفيه في ذلك كما سيأتي أن من حققها قال الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي بشرى؟ جاءت مطلقة. ولعلنا نشير إلى شيء من معانيها بعد قليل إن شاء الله. هذه الآية وهذا الموضوع في غاية الأهمية. طبعا هناك كتاب، كتاب المشهور الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب مهم في بابه. ومن من أفرد هذا الحديث بشرح مستقل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم في قطر الولي على حديث الولي، قطر الولي على حديث الولي، قطر الولي وش قطر الولي؟ وش معناه؟ وش هو الولي؟ الولي المطر، المطر الذي يأتي عقب المطر السابق يسمى ولي. فقطر الولي هو قطر المطر والغيث الهني بعد المطر الغزير على حديث الولي، وسماه بعضهم ولاية الله أو ولاية الله والطريق إليها. وممن حقق هذا الكتاب الشيخ الدكتور إبراهيم هلال، وهو كتاب مطبوع مشهور، وهو كتاب نفيس ومهم في بابه. نعم، قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، أو فقد بارزني بالمحاربة كما في الرواية التي هنا، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. وهذه الدرجة الأولى من درجة من درجات الولاية، وهي درجة المقتصدين. ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، فإذا أدى ما افترضه الله عليه من الواجبات فقد حقق درجة الاقتصاد. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ينتقل من درجة المقتصد إلى درجة السابع بالخيرات حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني، وهذه النتيجة والثمرة، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، قال وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموتى وأكره مساءته. يعني الله عز وجل يعني يحب عبده المؤمن، ولا يحب سبحانه وتعالى أن يعني يوقع عليه ما يكرهه، إلا أن الموتى أمر حتمي ولازم، فالله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر، هذا أمر حتم مقضي، والمرء يكره الموت، ففي هذا الأمر دليل على ماذا؟ على مدى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وأن الله سبحانه وتعالى يدلل هذا العبد حتى أن الله يعني يتردد سبحانه وتعالى في قبض روحه، لأن العبد يكره ذلك والله يكره مساءة هذا العبد. فهذه يعني درجة عليا من درجات المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى، في قوله تعالى في هذا الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذه هي ثمرة الولاية. ثمرة الولاية أن يصل الإنسان إلى درجة إجابة الدعوة، إن سأل أعطي وإن استعاذ أعيد، وهي جزء من البشرى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى بيّن ما يترتب على الولاية. الولاية كما سيأتي، الولاية من الله سبحانه وتعالى ومن العبد. فالولاية هي النصرة والمحبة، والنصرة والمحبة تكون من الله لعبده كما تكون من العبد لله سبحانه وتعالى، فهي متبادلة بين العبد وبين خالقه سبحانه وتعالى. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما كما في قوله: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فإذا حقق العبد الولاية لله عز وجل بنصره وهو الغني سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى يا في قول الله عز وجل: من وقال عيسى بن مريم، قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصار يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، كما قال الحواريون: نحن أنصار. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون أنصار له عز وجل وهو الغني عنا، لكن هذا من باب تحقيق ولايتنا لله عز وجل. الولاية من شقين: شق النصرة، وشق الشق الثاني المحبة. وجاءت أيضا متبادلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن إذا أحببنا الله من قلوبنا حقا، كانت إذا حققنا النصرة، إذا حققنا الولاية لله عز وجل، حقق الله عز وجل لنا الولاية منه، فهي مشتركة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وشتان بين هذه وتلك، كما هو شتان بين نصرة الله للعبد وبين نصرة العبد لله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم، إذا حقق العبد قدرته من ولايته لله عز وجل من المحبة والنصرة، جازاه الله سبحانه وتعالى بما يليق به عز وجل من هذه المحبة والنصرة، من هذه المحبة والنصرة. وهذا جزء من معنى قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكلمة البشرى هنا تحتمل معاني متعددة كثيرة، ولذلك ورد عن السلف في تفسيرها في معاني ليست مختلفة، وإنما هي من نوع كما يقول اختلاف التنوع، فكل يذكر جزءا من صور وأمثال وأنواع هذه البشرى. في الدنيا الوعد بالنصر، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهذا وعد من الله المحقق. لكن متى؟ إذا حققنا نحن نصرة الله عز وجل وهو الغني عنا عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا بذلنا نحن طاقتنا وقدرتنا في نصرة دين الله عز وجل والذب عنه، حقق الله لنا النصر المبين، وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وهذا أكبر أمل ورجاء وحسن ظن بربنا سبحانه وتعالى، في أن نرى نصر الله عز وجل العاجل غير الآجل لإخواننا في سوريا وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين الذين يضطهدون ويحاربون في ديننا. ولكن الله عز وجل قد يؤخر النصر لابتلاء عباده ليتحقق المؤمن حقا الثابت على دينه الناصر لله عز وجل ومن دون ذلك والله المستعان. فهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. ايضا من اهم صور البشرى لمن حقق الصدق والتقوى حقق الولاية لله عز وجل التثبيت، وخاصة في زمن الاضطراب والفتن والتقلبات، تقلبات الأفكار والمفاهيم والأمور كما هو في عصرنا هذا، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل يثبت أهل ولايته عز وجل. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومن هذه الصور أيضا التوفيق للهداية، وهذه من أعظم البشرى، التوفيق للهداية وسلوك السبيل الموصل إلى رضوان الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن بشرى المؤمن ولي الله عز وجل أنه يوفق لهداية السبيل، لنهدينهم سبلنا. ومن أعظمها تحبيبه للطاعات، تحبيب العبد للطاعات وتجنبه للمعاصي، وهي الصورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا. قال: كنت سمعه الذي يسمعه، فلا يسمع إلا ما يحبه الله، خلاص أصبح العبد وليا لله عز وجل. وفقه الله عجل، بل حبب إليه الطاعات وكره إليه المعاصي، فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يبصر إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه، ولا يقش إلا فيما يحبه الله. وهذا التوفيق هي من عاجل بشرى المؤمن في هذه الحياة الدنيا، وهي جزء من البشرى الموعود بها للذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن صور هذه البشرى العظيمة معية الله تعالى لعبده المؤمن في الدنيا، معية النصرة، معية التوفيق، معية المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون في الدنيا فكيف في الآخرة، لا تحزن إن الله معنا. فمتى استشعر الإنسان أن الله معه فمن أي شيء يورث هذا لا شك الطمأنينة في القلب والانشراح في الصدر، الأمن النفسي ويعني اليقين الذي لا تزعزعه الشكوك والشبهات مهما عظمت. من هذه البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة، يراها العبد المؤمن أو ترى له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى إلا المبشرات، فهذه من البشرى. ومعلوم منهج السنة والجماعة في الرؤى لا يشتغل الناس بها ولا يتعلقون بها ولا يبنى عليها أحكام، إنما هي في دائرة المبشرات، فهي من البشرى الموعودة للذين آمنوا وكانوا يتقون لأولياء الله. ومن ذلك من هذه البشرى ما يجعله الله سبحانه وتعالى على أيدي بعضهم من الكرامات، الكرامات وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على يدي ولي من أولياء عبد من عباده الصالحين. وهذه لذلك لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ولاية الله عز وجل وما لأولياء الله من الكرامة عنده عز وجل، أردف الحديث بعد ذلك عن موضوع الكلام عقب بالكلام على موضوع الكلام وهو نرجع الحديث عنها في ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هذا في الدنيا وغيرها من الصور الكثيرة من صور الكريم من فضله. أما في الآخرة الله المستعان، ويكفي في ذلك غفران الذنوب، ويكفي في ذلك إحلال الرضوان من الله عز وجل، ودخول الجنان، ورؤية الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله يحرمنا بذنوبنا فضله. نعم، قال رحمه الله تعالى: والولي، تفضل.
والولي خلاف العبد، وهو مشتق من الولاء، وهو الدنو والتفرد. فولي الله هو من والى الله من موافقته في محبوباته والتقرب اليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، لو عمل الناس بهذه الايه لكفتهم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار، ويجلب لهم المآكل، ويعطيهم الله اشياء يطول شرفها من المكاشفات والتذكيرات.
نعم، هذه سوره من ما وعد الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والآية الأخرى: ومن يتق الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فهو حسبه، كافيه من كل شيء. وهذه من أعظم، نعم، وهذه من أعظم الفضائل والبشرى في الحياة الدنيا. وهذا وعد الله لا يخلف. لكن متى نحقق نحن التقوى؟ لأن كلمة التقوى ليست كلمة تقال باللسان، لكنها تحمل معان عظيمة. متى ما حققها العبد كفي ما همه في الدنيا، انتهى كل شيء. ومن يتق الله فهو حسبه إن الله بالغ. نعم، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية: قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. لو عمل الناس بهذه الآية أي حقق التقوى، لا شك في ذلك. الحديث وإن كان في إسناد انقطاع إلا أنه شواهده أكثر من انقصار، أنه متى حقق العبد التقوى تحققت النجاة من شر الدنيا والآخرة، من الشرور في الدنيا والآخرة. لكن الكلام هو متى يحقق المرء تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار، ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرفها من المكاشفات والتأثيرات. وكأنه أشار إلى هنا إلى موضوع الكرامات، وهي معناه هنا بالمكاشفات والتأثيرات، فهي من الكرامات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أوليائه وعباده المتقين. ثم أعقب ذلك بالكلام على موضوع التكريم هنا، لكن يعني لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مكان آخر وهو موصول عن ابن القيم، لما يظهر في بيان معنى تحقيق التقوى والولاية لله عز وجل. يقول: بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه، بل على إفراده بذلك. واللسان القلب عاكفا على ماذا؟ على محبة الله وتأليهه، بل على إفراده بذلك، على إفراده بالمحبة وإفراده بالتأله وهو التعلق. واللسان محبوسا على ذكره، محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته، وقفا على طاعته. هو كنت سمعه وكنت بصره وكنت هذا معنى وقفا على طاعته. قال: ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، أن يفرد الإنسان أو أن يعكف قلب المرء على محبة الله سبحانه وتعالى وتأليه وإفراده بذلك، وعلى حبس اللسان على ذكره عز وجل ووقف الجوارح على طاعته. قال: هذا مقدور عليه في الجملة، ممكن مقدور عليه في الجملة، ولكن النفوس تشح به، النفوس تشح تبخل بهذا، القلب يبخل بإفراد الله بالمحبة فيخالطه بعض المحاب والتعلقات، وهذا نقص في الولاية. واللسان يشح في حبسه على ذكر الله عز وجل فيذكر ما سواه، والجوارح أيضا تبخل في سعيها في الطاعة فيكون لغير الله منها نصيب، والله المستعان. قال: وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. شح هذه الأنفس في الانقياد على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. قال: وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر، يعني قد يأتي به من وجه ولكن النفس تقاومه وتشح به من وجه آخر. قال: فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله؟ أين الذي يعني تنفرد إرادة لله عز وجل؟ فأين الذي تقع منه إرادة، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله تعالى وما يحبه منه؟ ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له؟ قال: ولو في وقت من الأوقات، فلو وضع الرب سبحانه وتعالى عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذه المسألة العظيمة، والله المستعان. ولكن يبقى لما قال عز وجل وهو أرحم بنا من أنفسنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وفسر ابن مسعود وغيره قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن ينكر فلا ينسى، وأن يشهر فلا يكفر. شق ذلك على المؤمنين، وأينا يستطيع أن يحقق التقوى التي يستحقها الله عز وجل حق تقاته؟ فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن قال: فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أدينا ما نستطيع من تقوى عز وجل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حقق الله لنا موعود سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا وعلمه بضعفنا وقصورنا، والله المستعان. نعم.
قوله: أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب.
أحسنت. يقول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وقلنا ارتبطت مسألة الولاية بالكرامة، لما ذكر ولاية الله سبحانه وتعالى للعبد ناسب أن يردفها بالكلام على الكرامة، وهي جزء من ثمرات الولاية، وهي جزء من البشرى. قال: أكرمهم عند الله، الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وهذه الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. قال: أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ما دام أن الولاية الناس فيها يتفاوتون، أعلاهم درجة على هذه الولاية هو أكثرهم تحقيقا لهذه الولاية. وقلنا إن التناسب بين الولاية وبين ثمرتها وما يترتب عليها المبشرات التناسب بينهما تناسب طبي، كلما زادت الولاية زادت الثمرة وكلما نقصت نقصت. فقال أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. لا، الطاعة والاتباع، التسليم لله عز وجل، التسليم المطلق لله عز وجل، وأتبعهم للقرآن، أطوعهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الذين الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، إلى آخر الآية. فهنا قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ومناسبة هذا الذكر بعد الولاية واضحة جدا. والكرامة طبعا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الكرامة لأولياء الله عز وجل، والكرامة طبعا هذا مخالف أو خالف فيه المعتزلة الذين نفوا الكرامات وخوارق العادات وقالوا بأن هذه يعني تشكل على المعجزات للأنبياء، فلذلك لا يقولون بها. الكرامة كما عرفها العلماء هي أمر خارق للعادة، يعني أمر ليس بالمعتاد، يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه سبحانه وتعالى المتقين. يجعل الله عز وجل على يده شيء من هذا الأمر الخارق للعادة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الكرامة في القرآن عن مريم وعن غيرها لما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ثابت شرعا وثابت واقعا، ثابت شرعا دلت عليه النصوص القاطعة، وثابت واقعا في أحداث عاشها المؤمنون ورأوها بأعينه لا شك فيها ولا جدال. نعم، قال طبعا في قوله أمر خارق للعادة ليس من الأمور المعتادة، إنما هو أمر يعني ليس بمعتاد، خارق من الأمر العادي، يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه. وفي قوله يجريه على يد ولي من أوليائه يخرج اثنين، يخرج الأنبياء في أن الأنبياء وإن كان لهم من الكرامات إلا أنها تخرج الكرامة تخالف الآية والبرهان وما يسمى بالمعجزة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد نبي من أنبيائه لإثبات صدق دعوة النبوة. فالمعجزة وهي الآية والبرهان تكون على يد نبي، أما الكرامة فتكون على يد من هو دون النبي وهو الولي. ثم أيضا فيها يخرج من هذا القيد ما يظهر أحيانا من خوارق للعادات على أيدي السحرة والكهان والمنجمين وغير ذلك من الأمور، فهذه لا تكون على يد كاهن ولا على يد ساحر ولا على يد فاجر، إنما على يد عبد من عباد الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن. كلما ازداد الإنسان طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع للقرآن كان أكثر تحقيقا للولاية. قال وهو الأتقى، فالأطوع والأتبع هو الأتقى، والأتقى هو الأكرم عند الله عز وجل، لذلك قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فبقدر ما يحقق من التقوى لله عز وجل بقدر ما يحصل له من التكريم في الدنيا وفي الآخرة. نعم، قالوا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. وهذا هو منهاج الإسلام، لا عنصرية ولا يعني شيء من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام لهدمها وتحطيمها، على عكس الجاهليات المعاصرة الآن التي تحيي هذه الجاهلية من جديد. وهذا هذه هي حقوق الإنسان التي دعا إليها الإسلام حقيقة: لا تفضل بين الناس بألوانهم، ولا بأجناسهم، ولا بلغاتهم، ولا بأوطانهم، إنما الكرامة لا تكون إلا بالأطوع لله ورسوله والأتقى والأتبع للكتاب والسنة، وهو الأتقى لله عز وجل. قال: إلا بالتقوى. ثم علل هذا يعني من باب تأكيد هذا الحكم الشرعي الذي يقضي على كل عناصر ووسائل وأسباب العنصرية وتفريقات الجاهلية والعصبية. لذلك يعني من باب تأكيد الحكم الشرعي أن الله يذيل الحكم بعلته، هذا أبلغ في تأكيد الحكم، أن يذكر الحكم وكفى بذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لكن مع بيان الحكم لتأكيد هذا الحكم يبين العلة والحكمة في هذا الحكم. وهذا ما ورده. قال: الناس من آدم وآدم من تراب. طيب أين التفاضل أيضا بينهم؟ ما دام أن الجميع يعودون إلى أصل واحد، الأصل البشري وهو آدم، وأصل الخلقة وهو التراب، فلأي شيء يكون التمييز بينهم إن لم يكن الاستجابة لله ولرسوله؟ أما تمايز في الألوان وفي الأجناس وفي الأوطان وفي اللغات وغيرها، فكلهم يعودون إلى أصل واحد، إلى آدم، وآدم من تراب. نعم. ثم يعني أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى مسألة لها تعلق بهذا التفاضل، وهي مسألة تطرح كثيرا وتساءل: أيهما أفضل؟ هل هو الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ نعم، فيقول: تفضل.
وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما عن الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مضيتان، لا أبالي أيهما ركبت رحلي.
أحسن. نعم، يقول هذه المسألة التي تطرح ويخطر فيها الجدل: أيهما أفضل، الغني الشاكر والفقير الصابر؟ وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في هذه المسألة، وهذه المسألة خطأ من أصلها. يقول: فالمسألة فاسدة في نفسها، وهو أيهما أفضل، هل هو الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ لأن التفضيل لا علاقة له بالغنى ولا بالفقر، إنما علاقته بأحوال القلوب وأعمالها. هنا يكون التفاضل. فيقول: بهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى. أولا، لأن الفقر والغنى ليست بيدك أنت، فلا تفاضل في شيء ليس في مقدورك وليس من ملكك وليس من تحصيلك. نعم. وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، وهذه التي أنت مسؤول عنها، الأعمال والأحوال والحقائق. وهذه التي يكون التفاضل فيها. قال فالمسألة فاسدة في نفسها من الأصل. الغني ليس يعني قدرته أصبح غنيا، والفقير ليس بقدرته أصبح فقيرا، وإلا لم يبقى فقيرا، ولكن هذا قدر الله، والله هو الحكيم العليم في تقدير هذه الأمور. إنما التفاضل فيما يترتب على الغنى وما يترتب على الفقر من أعمال وأحوال وحقائق قلبية. قال فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. قال ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. لاحظ، لأنها ليست هي باختيارك أنت أصلا، فهما مطيتان للاختبار، تختبر بالغنى كما تختبر بالفقر، والتفاضل في نتيجة هذا الاختبار، في موقفك أنت من هذا الاختبار، في الأعمال المترتبة على هذا الأمر، هنا يكون التفاضل. قال والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده. نعم، لا شك في ذلك. وبعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لا فسد، وبعض الناس لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله لفسد. والله حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى، يقدر ما شاء لمن شاء. قال كما قال تعالى نعم
والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فإن استوى الفقير
يعني في المقابل، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذه هي النظرة المادية، النظرة المادية الضعيفة العاجزة القاصرة التي تنظر بمنظار قصير. الإنسان ينظر إلى أن الله أوسع عليه في الدنيا ظن أن هذا من إكرام الله له، ولا يدري المسكين أنه قد يكون ذلك استدراج. والآخر حينما الله سبحانه وتعالى يقدر عليه قلة ذات اليد يظن أن هذا حرمان، وهذا أن الله لا يحبه وغير ذلك، فيقول الله عز وجل كلا ليس الأمر كذلك أبدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
الله